بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. هذا هو الدرس الثالث من دروس الدورة العلمية في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين والتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. قد طلب منا بعض الإخوة بالأمس إذا كان فيه نسخ زائدة من المتن، يوجد عدة نسخ موجودة، الذي ليس معه نسخة ويرغب في نسخة فموجود نسخة من الكتاب. وصلنا نحن وإياكم إلى السعي، ولعلنا إن شاء الله نبدأ من قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم خرج من الباب إلى الصفا. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد. شرح منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ولشيخنا
ثم خرج من الباب إلى الصفا. هذا باب قديم كان على الطواف، يسمى باب الصفا، يخرج منه من الطواف إلى الصفا. والباب هذا الآن ليس موجود، والصفا هو الحجر الذي في المرتفع في بداية السعي. الصفا هو الحجر الذي في المرتفع في بداية السعي. نعم.
فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. البدء بالصفا في السعي واجب عند الجمهور. البدء بالصفا في السعي واجب عند الجمهور، ويقرأ هذه الآية عندما يقترب من الصفا قبل أن يصعد عليه، ويقرأ هذه الآية عندما يقترب من الصفا قبل أن يصعد عليه. وظاهر الحديث أنه يقرأ هذا الجزء من الآية وليس كل الآية. وظاهر الحديث أنه يقرأ هذا الجزء من الآية وليس كل الآية. والسعي كما تعلمون لا يشترط له طهارة، السعي لا يشترط له طهارة وإنما يسن، وهو ركن من أركان الحج على قول الجمهور، وهو ركن من أركان الحج على قول الجمهور. وليس هناك تطوع في السعي بخلاف الطواف. الطواف يتطوع به، يعني ممكن أن يطوف الإنسان في غير حج ولا عمرة، يسمونه سبع ويسمونه أسبوع، يطوف سبعا وهذا وارد، لكن السعي ليس فيه تطوع. ويجب إتمام السبعة الأشواط كاملة. نعم.
فرقى عليه حتى رأى البيت.
الله جزاك الله خير. لو تحطها بعد جزاك الله خير أبو توفيق هنا لمن أراد أن تطلعها، جزاك الله خير. فرقى عليه حتى رأى البيت. طبعا هذا فيه استحباب الرقي على الصفا، هذا فيه استحباب الرقي على الصفا وليس بواجب، وليس بواجب. الواجب في حدود السعي هو حدود العربات، الواجب في حدود السعي هو حدود العربات حاليا. أنتم تعرفون حدود العربات ما تصل إلى فوق، هذا هو الواجب في حدود السعي. وفيه هنا سنية رؤية البيت، أنه يرقى على الصفاء ويرى البيت، والآن لكثرة الحواجز قد لا يتمكن، قد لا يتمكن من رؤية البيت، قد لا يتمكن من رؤية البيت. نعم.
فاستقبل القبلة.
تفضل. تفضل. نعم. لا، الجمهور على أنه يشترط أن يبدأ من الصفا، لكن ما في قول ثاني أنه يبدأ من المروة. أيه الجمهور، لكن هناك من قال لو بدأ من المروة بالخطأ فإنه يصح، لكن الصحيح أنه لا يصح. نعم.
فاستقبل القبلة.
فاستقبل القبلة وهو سنة، استقبال القبلة سنة. والآن حدود القبلة في السعي أو في المسعى ليست صعبة، لأن موجود عندك الحدود، حدود القبلة واضحة. والسنة أن يرفع يديه كهيئة الداعي وليس كهيئة، وليس كهيئة المكبر، وإنما كهيئة الداعي، وسيأتي الآن ماذا يقول. نعم.
فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات.
نعم، هذا هو الدعاء أو الذكر الذي يقال فوق الصفا وفوق المروة. طبعا من نص الحديث واضح أنه يقول هذا الدعاء كم مرة؟ ثلاث مرات، يقول هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو بينها. وأهل العلم هنا اختلفوا، هل يدعو ثلاث مرات ولا يدعو مرتين؟ الذكر اتفقنا على أنه يقول ثلاث مرات، لكن يشرع الدعاء بينها، ولم يثبت دعاء معين يقوله الإنسان بين هذا، بين الذكر وتكراره، لم يثبت دعاء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، وإنما يدعو الإنسان بما أحب وبما شاء من خيري الدنيا والآخرة. لكن هل يدعو مرتين أو يدعو ثلاث مرات؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، والذي دعاهم للخلاف في ذلك نص الحديث، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. هل هو يقصد الذكر اللي هو لا إله إلا الله وحده، ولا يقصد الذكر والدعاء؟ ولذلك هنا وقع الخلاف. لكن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى والشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى يرون أن الدعاء مثل الذكر ثلاث مرات، ويقولون فيه عموم الخبر، واسم الإشارة هذا يرجع على ما قبله من الذكر ومن الدعاء. نعم.
ثم نزل ومشى إلى المروة.
ثم نزل ومشى إلى المروة. مشى، لاحظ أن قال مشى. السعي على الأقدام، السعي على الأقدام سنة من غير ركوب، وهو قول جمهور العلماء، السعي على الأقدام سنة. ولكن لو ركب عربية مثلا، إذا هو معذور يعني كبير أو عاجز أو شيء من ذلك، فهذا إن شاء الله أجره مكتوب. لكن حتى ولو لم يكن معذور يعني كان صحيح الجسم لكن قال والله أنا بركب العربية أسرع لي مثلا، فهذا يجوز، هذا يجوز، ولكنه خلاف الأولى، خلاف السنة. السنة أن يسعى على قدميه كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى،
حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. وشو بطن الوادي؟ بطن الوادي حاليا هو ما بين العلمين الأخضرين، هو ما بين العلمين الأخضرين، هذا هو بطن الوادي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصبت قدماه، يعني مثل ما نقول دحدر، إذا انصبت قدماه في هذه الحفرة أو في هذا المنخفض فإنه جد وشد بالسعي، جد وشد بالسعي. والسعي هو الجري الشديد، السعي هو الجري الشديد. والذين وصفوا السرعة قالوا حتى أن الركب تبين من تحت الإزار من شدة السعي، حتى أن الركب تبين من تحت الإزار من شدة السعي. جاء في بعض الآثار أن كان رداء النبي صلى الله عليه وسلم يدور عليه من شدة جريه عليه الصلاة والسلام وسعيه. نعم.
حتى إذا صعدنا مشى،
أيوة، حتى إذا صعدتا، صعدتا يعني القدمين، يعني صعد من المنخفض، صعد من الوادي، يعني بعد انتهاء العلم الأخضر الثاني، إذا صعدتا مشى، ولأنه خرج من منخفض هذا الوادي. نعم.
حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا،
حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، من الدعاء ومن الذكر. نعم.
أذكر الهامش يا شيخ.
نعم.
الهامش.
اقرأ.
ذكر في الهامش في الأصل المكان عليه الزيادة، فنادى وهو على المروة والناس تحته، ولا أصل له في مسلم ولا في غيره.
نعم.
حتى إذا كان آخر طواف على المروة فقال لو
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، هذا دليل على أن كان يبتدئ بإيش؟ بالصفا وينتهي بالمروة، ويدل على أن الذهاب من الصفا إلى المروة سعي واحد، يعني شوط واحد، دل على أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وفيه أيضا أنه ليس هناك دعاء ولا ذكر في آخر الشوط السابع، ليس هناك دعاء ولا ذكر في آخر الشوط السابع، يعني مو مثل الطواف، لا، هذا قول واحد، قول واحد أنه ليس هناك ذكر ولا دعاء في آخر الشوط السابع. نعم. والذي طبعا هنا لو نلحظ أنه لم يذكر ماذا بعد السعي من الحلق أو التقصير، لم يذكر ذلك، ولعله والله أعلم جريا على حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، والقارن لا يحلق ولا يقصر بعد السعي، أنه يبقى على إحرامه، ولكن المتمتع يحلق أو يقصر، المتمتع يحلق أو يقصر، وسيأتي تفصيل في قضايا الحلق والتقصير إن شاء الله في الحديث القادم. نعم.
حتى إذا كان
تفضل. ما يقف على المروة، يصل للمروة ويمشي. إيه نعم. نعم.
حتى إذا كان آخر طواف على المروة فقالوا أني استقبلت من الأمر ما استدبرت، لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ولجعلها عمرة.
نعم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان قارن ولا متمتع ولا مفرد؟
قارن.
كان قارن. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني ما ساقه من وين؟ من الحل إلى الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من المدينة، كما ساق الهدي لم أسق الهدي. هل في أحد منكم قد ساق الهدي من الحل للحرم؟ ها؟
صعب يمكن.
صعبة؟ ها؟ أحد منكم ساق الهدي؟ طيب، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة إلى مكة، وقال لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، يعني لو أنه ما ساق الهدي لحل وجعلتها عمرة. وهذا يدل على أنه يجوز أن ينتقل الإنسان من القران إلى التمتع قبل العمرة، قبل الطواف. يجوز أن ينتقل الإنسان من القران إلى التمتع. أنت عندك ثلاث درجات، يجوز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، ولا يجوز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلا لعذر. من الأدنى إلى الأعلى، لو أنك جيت عند الميقات وقلت لبيك حجة، هذا مفرد. يوم وصلت مكة قلت: يا أخي والله عندي وقت، ليش ما أتمتع؟ فيجوز أن تقلب نسكك إلى تمتع، وتطوف وتسعى وتحلق وتحل. لو أنك قارن يجوز أن تقلبه إلى تمتع. لو أنك مفرد وستجعله قران، يجوز أن تجعله قران وتغير فقط النية وتسوق أو تذبح الهدي. لكن تنتقل من التمتع إلى القران أو من التمتع إلى الإفراد، فإن هذا لا يصح إلا لعذر، كمن حاضت. لو أن امرأة قالت لبيك عمرة، ويوم وصلت إلى مكة حاضت، فلا تستطيع أصلا، يعني لا تستطيع أن تكون متمتعة، لأنه سيأتيها، خاصة إذا كانت ذهابها يوم 7 أو كذا، سيأتي يوم 8 ويوم 9 وهي حائض، فهي ملزمة أن تقلب الهدي إلى قران أو إلى إفراد. وهذا حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها، والأولى أن تقلبها إلى قران حتى تدرك الفضيلة. قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هذا دلالة على فضيلة إيش؟ فضيلة التمتع. فهذا دلالة على فضيلة التمتع. وفيه جواز قولي لو في فعل الخير، لو تفتح عمل الشيطان، لكن في عمل الخير لا بأس، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وإذن المكروه في لو أن تكون في أمور الدنيا، أما في أمور الطاعة والخير فقل لو. في أمور الطاعة والخير قل لو، ولكن في أمور الدنيا لا تقل لو، هذا قدر الله وقضاءه، وسلم لقضاء الله وقدره. وفيه دليل على أن من ساق الهدي معه في إحرامه يجب عليه ألا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهذا قول لبعض أهل العلم. يعني بعض أهل العلم قالوا أن من ساق الهدي وجب عليه القران، من ساق الهدي من الحل الحرم وجب عليه القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا، يسن له القران ولا يجب، ولكن الدليل يعضد من يقول بالوجوب، يعني لو كان المسألة فيها مندوحة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولتحلل من هذا الهدي أما من لم يسق الهدي فلا حرج عليه أن يفسخ إحرامه إلى التمتع. نعم.
فقام سراقة بن مالك بن جعثم فقال: يا رسول الله، ألحمنا هذا
ألعامنا هذا أم للأبد؟ عندكم هنا نقص لام. أم للأبد؟
ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد.
طيب، هذا فيه دليل على أن الفسخ ليس خاصا بالصحابة. الفسخ عندما فسخ الصحابة حجتهم وجعلوها في البداية عمرة متمتعين، أن هذا ليس خاصا بهم، وإنما لأبد الأبد. العمرة دخلت في الحج في أبد الأبد. الحمد لله، يهديكم الله ويصحبكم. هذا فيه دليل على أن الفسخ ليس خاصا بالصحابة، وإنما العمرة تدخل في أعمال الحج، لأن كما قلت لكم في الدرس الماضي أنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمرة مشروعة. نعم.
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه
وسلم. بدن جمع إيش؟ جمع بدنة. بدن جمع بدنة.
ببدن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. كان علي في اليمن ومعه 30 بدنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ومعه 70 بدنة. ولاحظ استكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، 100 ناقة ذبحها، وهذا الحقيقة عدد كبير وفيه تعظيم للحرم. ولذلك السنة في الهدي الاستكثار منه، بخلاف الأضحية، فالأضحية الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، واحدة عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله بيان وتفصيل في آخر الكتاب في هذه القضية. لكن استكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الهدايا، 30 بدنة قدم بها علي من اليمن، و70 بدنة قدم بها من النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فأصبح العدد 100 بدنة. نعم. كيف؟ تعظيم البيت وإطعام الفقراء. نعم.
فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغة.
فوجد فاطمة، فاطمة من هي؟ زوجة إيش؟ علي رضي الله عنه. ووجد علي فاطمة أنها قد حلت ولبست ثيابا صبيغة. وش معنى صبيغة؟ يعني الثوب منمق، ثوب زينة، ليس كثياب النساء التي تلبس في الإحرام. معلوم أن الثوب الذي تلبس المرأة في الإحرام اشترط أن يكون ثوبا ليس بزينة، ولكنه لا يشترط أن يكون بلون واحد، يعني كان مشهور عند النساء عندنا أنهم يلبسون الأخضر سادة أو الأسود سادة، هذا لا يشترط،
وإنما المشترط أن يكون ثوبا ليس بزينة. قد يقول قائل منكم الآن: وش يا شيخ الثوب الذي ليس بزينة؟ حتى ثوب المرأة في بيتها القميص العادي فيه ورود وفيها كل شيء فيه زينة. لا، الجواب أن المقصود أن لا يكون بزينة ظاهرة كزينة الحفلات والمناسبات. الثوب الذي تلبسه المرأة في البيت في الأصل أنه يسمونه ثوب البيت، ثوب عادي، ما بثوب زينة. حتى لو تقول لها روحي لمناسبة بهالثوب، قالت لا ما أروح بهالثوب، صح ولا لا؟ هذا الثوب ليس في عرف النساء ثوب زينة، فهذا هذا مما يلبس في الإحرام. فعلي رضي الله عنه عندما جاء من اليمن ورأى فاطمة قد لبست ثوبا صبيغا، طبعا علي تصور اللي عنده ما في شيء اسمه عمرة، ما في شيء اسمه عمرة، العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هو في باله أنهم محرمين. فرأى فاطمة قد حلت ولبست ثوبا صبيغا واكتحلت، ولعله يكمل. نعم،
واكتحلت فأنكر ذلك عليها،
فأنكر ذلك عليها، أنكر علي رضي الله عنه عليها، يعني هذا حد علمه. وهي رضي الله عنها تجملت واكتحلت استقبالا لزوجها، فعلي رضي الله عنه أنكر عليها يوم رأى ذلك. نعم،
فقال إن أبي أمرني بهذا،
فقالت
إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله،
فذهبت
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
محرشاً
على فاطمة للذي صنعت.
نعم، يقول: فقالت إن أبي أمرني بهذا، فقالت إن أبي أمرني بهذا. أبوها من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكان علي يقول بالعراق، يحدث يوم كان في وين؟ في العراق. يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. يعني إيش؟ أغري النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتص منها، أن يعاتبها. كيف تفعل ذلك؟ نعم، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. هذا من تثبت علي رضي الله تعالى عنه. نعم،
فأخبرته إني أنكرت عليها. فقال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإني معي الهدي فلا تحل.
نعم، قال: فأخبرته أني أنكرت عليها. فقال: صدقت، اللي هي فاطمة، يعني كلامها هو الصحيح. ماذا قلت يا علي حين فرضت الحج، يعني حين أهليت بالحج؟ ونفترض أن علي يهل وين؟ في يلملم. ماذا قلت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. هذا من فقه علي رضي الله عنه ومن تعلقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما في هناك لا جوال يتأكد منه ولا، فقال: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا فيه دليل على أنه يجوز أن المحرم يهل بما أهل به غيره. هذا فيه دليل على أن المحرم يجوز أن يهل بما أهل به غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل. هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان قارنا. كل هذه أدلة، لأن إخوان في من أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتع، وفي من أهل العلم من قال أنه كان مفردا، ولكن الدلائل والقرائن تشير إلى أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. فقال فإن معي الهدي فلا تحل. نعم.
فقال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100.
جماعة الهدي، جماعة يعني مجموع، مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، عدده 100. نعم.
قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ومن كان معه هدي.
نعم. قال النووي رحمه الله تعالى قوله وقصروا، فإنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل، لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج. قال النووي رحمه الله تعالى قوله وقصروا، فإنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل، لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلقوا ولم يبقى شعر فكان، فلو حلقوا لم يبقى شعر فكان التقصير هنا أحسن، ليحصل في النسكين إزالة شعر، ليحصل في النسكين إزالة شعر. نعم.
فلما كان يوم التروية توجه إلى منى.
سمي بيوم التروية لأن الناس يتروون فيه من بعد، قيل يأتون بالسقاية بالماء من مكة إلى منى، فكانوا يستعدون بالقرب وبالسقايا فيرمون في ذلك اليوم استعدادا ليوم منى. وقد توجهوا إلى منى من الأبطح، توجهوا إلى منى من الأبطح، والأبطح هو المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، توجهوا إلى منى، توجهوا إلى منى. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى منى وأحرم من أحرم، المتمتعين أحرموا من بإحرام جديد كإحرامهم من ذي الحليفة، والظاهر أنهم أحرموا في الأبطح، فكلهم توجهوا، الذين باقين على إحرامهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والذين أحرموا من جديد متمتعين كلهم توجهوا إلى منى. وذكر العلم أنه ليس من السنة تقصد منى بالإحرام، بل يحرم من أي مكان، بل يحرم من أي، من أي مكان. نعم.
فأهلوا
بالحج، فيه أن أعمال الحج تبتدئ من اليوم الثامن، فيه أن أعمال الحج تبتدئ من اليوم الثامن. نعم.
وركب النبي صلى الله عليه وسلم.
والسنة، والسنة أن يحرم الإنسان بالحج قبل الظهر يوم الثمانية، قبل الظهر من اليوم، من اليوم الثامن، هذه هي السنة. ولو أحرم بعد الظهر من اليوم الثامن أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الفجر من يوم عرفة فإنه يجوز، لكنه لا يصح وقوفه إلا وقد أحرم. قلنا معنى أحرم إيش؟ ها؟ نوى الدخول في النسك، نوى الدخول في النسك. وإلا لو وقف بعرفة وعليه الثوبة وملابسه ارتكب محظور، لكن وقوفه صحيح، ارتكب محظور وعليها الفدية وعليه إثم إذا ما كان معذورا، ولكن وقوفه صحيح ويعتبر قد حج، لأن العبرة بالنية. نعم.
وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلاها قصرا من غير جمع، صلاها قصرا من غير جمع. وهذه الصلوات الخمس صلاتها في منى سنة بإجماع العلماء، صلاتها في منى سنة بإجماع العلماء. إذن المبيت اليوم الثامن من ذي الحجة في منى هو سنة وليس بواجب. ثم مكث، نعم،
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
نعم، هذا يوم عرفة، مكث في وين؟ مكث في منى حتى طلعت الشمس. نعم.
وأمر بقبة من الشعر تضرب له بنمرة.
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة كما قال في الحاشية موضع بجنب عرفات وليست من عرفات، موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. ووصفه بعضهم قال هو جبيل غرب مسجد عرفة، هو جبيل غرب مسجد عرفة. وأمر بقبة من شعر، القبة من الخيام هي البيت الصغير المستدير، القبة من الخيام هي البيت الصغير المستدير. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا السير تسن التلبية والتكبير، تسن التلبية والتكبير عند التوجه من منى إلى عرفة. وقد روى مسلم عن ابن عمر قال، وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر. نعم.
ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام،
ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. يعني قريش كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مشى من منى إلى عرفات، طبعا في سيره من منى لعرفات يمر على مزدلفة، ومزدلفة فيها المشعر الحرام. قريش كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في مزدلفة ولن يذهب لعرفة، لأنها كانت في الجاهلية في حجها قريش، إذا حجت قريش تقف في مزدلفة والناس يقفون في عرفة، وتقول هذه ميزة لنا يا قريش، نحن لا نقف مع الناس. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك. نعم.
كما كانت قريش تصل في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة
قد ضربت له بنمرة
فنزل بها.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز من مزدلفة، يعني مشى إلى عرفات، ووجد القبة قد ضربت له بنمرة. والنزول بنمرة سنة، النزول بنمرة سنة وليس بواجب عند عامة الفقهاء، النزول بنمرة سنة وليس بواجب عند عامة الفقهاء. أما الوقوف بعرفة فهو كما تعلمون ركن من أركان الحج، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. نعم.
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرجلت له،
أمر بالقصواء إيش؟
فرجلت له.
رجلت له، أنت حين ترفس القصواء، هذه جيم ولا حاء؟
فرحلت.
أيه. فرحلت له أو فرحلت له. نعم. حتى إذا زاغت الشمس. زاغت يعني مالت. مالت الشمس. والشمس تميل إيش؟ عند الزوال. الشمس تميل عند الزوال. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. قصواء اللي هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي حج عليها. فرحلت له أي جعل عليها الرحل. أي جعل عليها الرحل. نعم. لا لا يا أخي لا لا لا. وين المغرب؟ متى الزوال؟ فرق بين الزوال وبين الغروب. الشمس تزول عند أذان الظهر. عند أذان الظهر تزول. أما الغروب فهو معروف. نعم.
فأتى بطن الوادي.
فأتى بطن الوادي. وشو الوادي هذا؟ وادي عرنة. وقال لك في الحاشية يحد عرفة من الجهة الغربية وليس من عرفة. وهذا على قول الجمهور. هذا على قول الجمهور أن هذا هو موقعه، أن من الجهة الغربية وليس من عرفة. الجمهور يرون أن وادي عرنة ليس من عرفة، وهو حاليا يقع في مقدمة المسجد. المسجد الآن الموجود في عرفة جزء منه في نمرة وجزء منه في عرفة. ولذلك ينتبه من يجلس في المسجد اجلس في الموضع الذي هو من عرفة وليس من نمرة. كيف تعرف ذلك؟ يوجد لوحات كبيرة داخل المسجد معلقة وموضح فيها باللغات أن هذا من عرفة، أن هذا من نمرة. فانتبه لهذه القضية. مقدمة المسجد من نمرة ومؤخرته جزء منها في نمرة وجزء منها في عرفة، وهذا موضح كما قلت لك باللوحات. نعم. لو جلس في نمرة لا حج له على قول الجمهور. إن جلس في نمرة فلا حج له لأنه لم يجلس في عرفة، لم يقف في عرفة. لكن إن كان مر على عرفة ولو مرور صح، لكن لو ما مر أبدا وبقي في نمرة فعلى قول الجمهور أنه لم يقف في عرفة. المسألة ما هي بسهلة. نعم.
فخطب الناس وقال إن
فخطب الناس. يشرع لإمام المسلمين أن يخطب الناس في مثل هذا اليوم. يشرع لإمام المسلمين أن يخطب الناس في مثل هذا اليوم. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته 4 خطب فقط لا غير. خطب في حجته 4 خطب وقالوا هذا فيه دليل على تقليل الموعظة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا معي 120,000 وناس جايين من بعيد وفرصة أن نكثر عليهم، وحديث بعد الفجر وحديث بعد الظهر وحديث بعد العصر وحديث بعد المغرب وحديث بعد العشاء. هذا فيه إملال للناس. هذا فيه إملال للناس. النبي صلى الله عليه وسلم خطب 4 خطب في حجته، وخطبه لم تكن طويلة. ولذلك يجب على أن الوعاظ والدعاة أن يراعوا الناس. وأنا الحقيقة وقفت على بعض الحملات عندها إكثار في ذلك لدرجة الإملال، خاصة أن هذه المحاضرات أو الكلمات تكون في نفس المخيم الذي هو منامهم وصلاتهم. قليل من الحملات عندها مصلى خاص، هو نفس المكان ينامون فيه ويأكلون ويشربون ويصلون فيه. بعض الناس يبغى ينام يرتاح. هذه أمور يعني ينبغي الحقيقة أن تراعى وتقدر بقدرها. نعم. وخطبة عرفة سنة، خطبة عرفة سنة وليست بواجبة. نعم.
وقال إن دماءكم
وأموالكم، اسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. نعم.
وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلا كل
ألا كل شيء
من أمر الجاهلية
تحت قدمي
موضوع.
نعم، هذا فيه إبطال لجميع أمور الجاهلية، كونه يقول ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يبطل جميع أمور الجاهلية، جميع الخرافات، جميع العادات، جميع التقاليد الجاهلية المخالفة لشرع الله. وقد جرت عادة الناس أنها إذا أرادت أن تهين شيء قالت تحت قدمي، هذا الشيء تحت قدمي يعني مهان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. نعم.
ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً
أيوة
بني سعد
فقتلته الهذيل. نعم، انظر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعشيرته، بدأ ببني هاشم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وستلحظ في الربا بدأ بربا العباس. وهذا الحقيقة قال النووي فيه أن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ابدأ بنفسك حتى يكون لكلامك تأثير على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدماءه، دماء عشيرته، وبدأ برباء عشيرته. نعم، تفضل. مسترضع يعني ترضعه، كان يرضعونه. ايه نعم، فقتلته هذيل، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. نعم.
ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من
وأول ربا أضع
من ربانا وأول وأول ربا أضع من ربانا
وأول ربا أضع
وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله.
نعم، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني المرأة أمانة عندك، أنت مؤتمن عليها. نعم.
واستحللتم فروجهن
بكلمة الله
ولكم عليهن أن لا يطأن فرشكم أحد تكرهونه. ولكم عليهن أن لا يطأن فرشكم أحد تكرهونه.
المراد بالفراش هنا أعم من قضية فراش النوم، فيدخل في فراش البيت، فلا تدخل أحد في بيته يكرهه، لا تدخل أحد في بيته يكرهه، فلا يحل للمرأة أن تأذن لأحد رجلا كان أو امرأة من محارمها أو من غيرهم في دخول بيت زوجها إلا بإذنه، لأن البيت لا يدخل إلا بإذن صاحبه، لأن البيت لا يدخل إلا بإذن صاحبه. هذا الحقيقة فيه تعظيم قدر الرجل والزوج وعظم مكانته على المرأة. وقال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي هي عند العقد، هي عند العقد عندما قال وليها: زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله، قال: قبلت. بهذه الكلمة حلت المرأة وحل فرجها. نعم.
فإن فعلنا ذلك فضربوهن ضرب غير مبرح.
فإن فعلنا ذلك يعني خالفنا وأدخلنا ما لا تأذنون به، فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير مؤذي، غير مؤذي. نعم.
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
بين الآن الحقوق التي عليه. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الطعام والشراب والكسوة بالمعروف، يعني بالأمر الوسط، بالأمر المعروف في عرف الناس. نعم.
فقد تركت فيكم ما لن تظلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. قالوا: نشهد أن قد بلغت.
أنك قد بلغت
وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة
يرفعها إلى السماء
وينكبها إلى الناس: اللهم أشهد ثلاث مرات.
نعم. هي جاءت وينكبها وجاءت وينكتها كما جاء في الحاشية، وينكبها إلى الناس: اللهم أشهد ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة شبه تحريم الدماء والأموال بحرمة هذا اليوم اللي هو يوم عرفة، وحرمة هذا المكان اللي هو مكة. ويلحظ في هذه الخطبة أنها كلها تدور على حقوق الغير التي هي من حقوق الناس: الدماء، الأموال، الأعراض، وذكر النساء، وذلك لعظم هذه الحقوق عند الله. لاحظ في الخطبة ما ذكر حقوق الله، وإنما ذكر حقوق الناس: دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحقوق الزوجات وحقوق الأزواج على الزوجات، فهو يذكر حقوق الغير، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، وحقوق الخالق مبنية على المسامحة. هذه قاعدة: حقوق الخلق مبنية على المشاحة، يتشحون فيما بينهم، كل يبغى حقه، ولا يدرى لو مات الإنسان هل أذن أو هل عفى عن هذا الشخص الذي اعتدى عليه أو لم يعفو عنه. أما حقوق الخالق فهي مبنية على المسامحة، الله يغفر، والله عز وجل بيّن في كتابه عفوه ومغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يستفاد من خطبته قصر الخطبة. وليش خطبة صلى الله عليه وسلم في عرفة قصيرة؟ لكي يترك للناس فرصة الانشغال بالدعاء والتضرع، لأن المهم في ذلك اليوم هو الدعاء والتضرع. نعم.
ثم أذن بلال ثم قال: فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر.
إذن أذان وإقامتين، أذان وإقامتين. نعم.
ولم يصل بينهما شيئا.
وهذا الجمع الذي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع مجمع عليه بين أهل العلم، حتى أهل مكة، حتى أهل مكة يجمعون ويصلون جمعا. والصلاة في أيام الحج من 8 إلى 12 أو 13 كلها تقصر، الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، والجمع سنة في يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. وهذا الجمع وهذا القصر لجميع الناس، لجميع الناس من الحجاج من مكة ومن غيرها. ولذلك قال بعض أهل العلم أن هذا الجمع ليس سببه السفر، لو كان سببه السفر كما ما جمع أهل مكة ولا قصروا، وإنما سببه النسك، هذا جمع يتعلق بالنسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه أهل مكة ولم يأمرهم بأن يتموا ولا بأن يصلوا كل صلاة في وقتها. نعم.
ثم ركب حتى أتى الموقف.
ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني ركب من مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف. وين الموقف؟ الموقف هو الجبل المعروف شمال عرفة، الموقف هو الجبل المعروف شمال عرفة، وتسميه العامة جبل الرحمة، هذه التسمية حادثة ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه جبل الرحمة أو يسمونه جبل عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك، كيف وقف؟ أكمل.
فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل
فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، هذه الصخرات كما قال في الحاشية ملتصقة بالأرض تقف خلف جبل عرفات فهي عنه شرقا، فالواقف عندها يستقبل الجبل، جبل إيش؟ ها؟
الرحمة.
إلال، الذي يسميه العامة جبل الرحمة والقبلة معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني جعل فيه مجال لممشى الناس بين يديه صلى الله عليه وسلم، جعل بطن الناقة إلى الصخرات الكبار، وجعل حبل المشاة وهو يقال أنه رمل شمال الجبل، جعله بين يديه يعني قدامه، واستقبل القبلة، توجه إلى القبلة صلى الله عليه وسلم. هكذا كان موقفه. وقال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، يعني قفوا في أي مكان من عرفة. طيب، هل السنة أن يقف الإنسان على الدابة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم السنة أن يقف الإنسان في المكان وعلى الهيئة الأخشع له. والله الأخشع لك أنك تجلس في الباص مثلا وتدعو، اجلس في الباص ودعو. الأخشع لك أنك تجلس متربعا، اجلس متربع وادعو. الأخشع لك أنك تقف وتدعو، لتكن واقفا وادعو. فافعل ما هو الأخشع لك. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته ودعا وهو على دابته عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
نعم،
حتى غاب القرص.
نعم، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. غاب القرص يعني قرص الشمس، تحقق صلى الله عليه وسلم من قضية الغروب. طيب هنا مسألة اختلف العلماء. طيب قبل المسألة لعل أحد منكم يؤذن يا أخوان، أقول اختلف العلماء في وقت الوقوف المشروع في عرفة، متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي. قول الأول ذهب الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي، ذهب الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي واختاره ابن تيمية أن الوقوف يبدأ من الزوال يوم عرفة، أن الوقوف يبدأ من الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، إلى طلوع فجر يوم النحر. إذن ذهب الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي واختاره ابن تيمية أن الوقوف يبدأ من الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وذلك لما رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح من حديث عروة ابن مضرس، وذلك لما رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح من حديث عروة ابن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. وحديث عروة بن مضرس هذا حديث عظيم. هذا عروة بن مضرس كان جاي حاج ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في قافلة حجه، وإنما لحق فيما بعد، وضيع مكة وجلس يبحث وما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا فجر يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي ودابتي، وما من أرض ولا جبل إلا وطأته ووقفت عليه، ألي من حج؟ هل لي حج؟ طبعا الموقف موقف يثير الرحمة والشفقة، ولكن الدين دين والشرع شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، ولو أذن له لكانت سنة متبعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد برد عام يفهم منه عروة وغير عروة الحكم، فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يقصد صلاة الفجر في مزدلفة، لأن عروة جاءه بعد الفجر، قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا، يعني وقف معنا بعد الصلاة، لأن في وقوف في مزدلفة عند المشعر الحرام سيأتينا إن شاء الله، ووقف معنا حتى ندفع، يعني ندفع من مزدلفة إلى منى، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. معناها عروة ما أدرك، ما حج، معناها عروة لم يحج لأنه ما أدرك عرفة، أذن الفجر وهو لم يدرك عرفة. هذا الدليل استدل به الجمهور على أن الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر يوم النحر. طيب، الدليل واضح الدلالة فيه أن آخر وقت للوقوف هو طلوع الفجر يوم النحر، لكن هل يفهم من الدليل أن الوقوف يبدأ من الزوال ولا العكس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد، الكلام عن عرفة يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الوقوف يبدأ من الزوال، قال أو نهارا، النهار يشمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل هذا نهار. ولكنهم قالوا الجمهور إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم متى وقف في عرفة؟ متى خرج من نمرة؟ ومتى رحلت له الدابة؟ أليس بعد الزوال؟ فيؤخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ فعله عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر يوم النحر، يعني على قول الجمهور من وقف في عرفة صباحا يوم عرفة أو الساعة العاشرة أو الحادي عشر ضحى فلا يعتبر أنه وقف بعرفة، لا يعتبر أنه وقف بعرفة إلا بعد الزوال. هذا هو قول الجمهور، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثاني للحنابلة أن طلوع الفجر، أن وقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة، من الفجر إلى الفجر. الحنابلة يقولون، وهذه من مفردات المذهب، الحنابلة يقولون أن الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر. ويستدلون بنفس الحديث، بحديث عروة بن مضرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقف بعرفة ليلا أو نهار فقد قضى حجه، فقد أتم حجه وقضى تفثه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فعله خصص ذلك؟ قالوا لا، الفعل بين السنة. الحنابلة يقولون الفعل بين السنة، لكن ما قال من وقف قبل الزوال فما وقف، هو بين السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الوقوف قبل الزوال. فعندنا وقت جواز وعندنا وقت سنة، أما الجواز فهو من الفجر إلى الفجر، وأما السنة فهو من الزوال إلى الغروب. هذه السنة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول الحنابلة. كما اختلفوا في مسألة أخرى، وهي من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس، من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس هل حجه تام ولا شيء عليه، أم أنه ناقص ويجبر بدم؟ على قولين لأهل العلم، الشافعية أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فحجه تام ولا شيء عليه. الشافعية يرون أن الوقوف في عرفة إلى الغروب سنة وليس واجب. وأحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول بهذا القول في من كان معذورا، في من كان معذورا يقول يخرج قبل الغروب ولا شيء عليه. القول الثاني للإمام أحمد وأبي حنيفة أنهم يرون أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فإنه يجبره بدم، لأن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب. الإمام مالك يرى أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فحجه باطل. يقول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك. يعني قول غريب أن يقال ببطلان حجه، قول غريب. أصحاب القول الأول الذين يرون أن الخروج من عرفة قبل الغروب جائز وليس عليه دم، لهم الشافعية، يستدلون بحديث من؟ حديث من؟ حديث عروة بن مضرس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا. فقد إيش؟ شوف نص الحديث، فقد تم حجه وقضى تفثه. خلاص، اللي وقف في النهار ولا وقف في الليل انتهينا، حجة تام. السنة يقف إلى الغروب، هذه السنة. فرق بين السنة وفرق بين الجائز وأني أجب عليه الدم أو لا أجب عليه الدم. وأصحاب القول الثاني ما هو دليلهم على أنه يجب الوقوف إلى الغروب ومن خرج قبل الغروب عليه الدم؟ يقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويقف إلى الغروب ولا يأذن للناس، ولا قال من أراد أن يمشي يمشي، ولا الضعفاء يمشون قبل الغروب كما فعل في مزدلفة ورخص للضعفاء أنهم ينفرون، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم محجورين حتى غروب الشمس، ثم يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم السكينة السكينة، والناس مزدحمين، ولو كان في فسحة ولا مندوحة لأذن به النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. هذا دليل على أن الوقوف إلى الغروب واجب. كلامكم هذا وجيه. لو لم يكن عندنا حديث عروة، أما وقد جاءنا حديث عروة فظاهره واضح. وهم عامة العلماء، عامة العلماء يقولون: من وقف بعرفة ليلا فحجه تام ولا شيء عليه. الآن تجيزونه في الليل وهو لم يدرك لا عصرا ولا غروبا، وتقولون لا شيء عليه. وإذا جاء في النهار قلت: لا، اجلس للغروب. أليس هذا تحكم؟ ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى والشيخ الشنقيطي رجحوا القول الأول، قول الشافعية، بأن من خرج من عرفة قبل الغروب بأنه لا شيء عليه، خالف السنة، السنة يجلس الغروب لكنه لا شيء عليه. إيجاب الدم يحتاج لدليل، لا سيما وأن لدينا دليل عروة، ودليل عروة مستمسك قوي. السنة الدعاء بعرفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا خاصا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء خاصا ولا ذكرا خاصا، بل يدعو بما شاء من الأدعية، بل يدعو بما شاء من الأدعية. طيب، جاء حديث عند الإمام أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء يوم يوم عرفة: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث لأهل الحديث فيه كلام، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. وكأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يشير إلى أنه لا يحتج به، لأنه قال لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ولا ذكرا خاصا، بل يدعو بما شاء من الأدعية. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أشار إلى هذا الحديث والذكر في كتابه التحقيق والإيضاح في منسكه، فكأنه رحمه الله تعالى يرى أنه يؤخذ بهذا الحديث، ولكن عدد من أهل الحديث يضعفونه. لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.